بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمام الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله ورعاه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد،
الدرس الأول.
فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى نقرأ ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه العلو، وساق بإسناده عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وغفر له، ساق شيئا من عقيدته. وعقيدة الشافعي نقلها طلابه الذين درسوا عليه واستفادوا منه، وهي في الحقيقة مبثوثة في كتب كثيرة، وكتاب العلو من هذه الكتب التي نقلت هذه العقيدة. وكثير ممن نقل عقيدته هم ممن كتب في مناقبه، كابن أبي حاتم رحمه الله عبد الرحمن الرازي، فقد ساق أيضا بإسناده. وابن قدامة لما ساق هذه العقيدة ساقها أيضا من طريق ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن شيخه الشافعي. وكذلك البيهقي في كتابه مناقب الشافعي ساق الشيء الكثير من ذلك. وقبل أن نتكلم عن هذه العقيدة ونقرأ ما ذكره ابن قدامة، وكذلك ابن أبي يعلى في كتاب طبقات الحنابلة ذكر هذا وساق بإسناده إلى الشافعي وذكر عقيدته، وهي أوسع مما ذكره ابن قدامة، وسنتطرق إليها. إذا انتهى الكلام الذي ذكره ابن قدامة سنقرأ ما ذكره ابن أبي يعلى. والشافعي هو محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع السائب، وهو قرشي مطلبي، وكنيته أبو عبد الله، وقد نزل إلى مصر، وكذلك عاش في مكة، وروى عن جمع من العلماء، وروى عنه جمع أيضا من العلماء والكبار والمحدثين، لهذا ما عرفه العلماء إلا بالفضل وبالعلم، وأثنوا عليه كثيرا وذكروه بالخير، وذكروا أنه كان إماما في السنة. وقد ولد في غزة في فلسطين، وحمل إلى مكة وهو صغير، ومنهم من يقول أنه ولد في اليمن. هذا الإمام العالم الفقيه الحافظ كان أحمد بن حنبل إذا ذكره كان يقول رحمه الله: إن الله يقيض للناس في كل رأس مئة سنة من يعلمهم السنن، وينفي عن النبي عليه الصلاة والسلام الكذب. قال: فنظرنا فإذا في رأس المئة عمر بن عبد العزيز، وفي رأس المئتين الشافعي، لأنه كان على رأس القرن الثاني، توفي في سنة 400 رحمه الله. فها هو أحمد وهو إمام أهل السنة يثبت أن الشافعي كان مجددا للقرن الثاني رحمه الله. وكان كثيرا ما يثني عليه، وقد حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، وكان العلماء من أقرانه يثنون عليه كثيرا. لهذا عبد الرحمن بن مهدي وهو من أقرانه كتب إليه، طلب من الشافعي أن يكتب له كتابا فيه معاني القرآن، وكذلك فيه ما يتعلق بالإجماع وبالناسخ والمنسوخ، فكتب له الشافعي كتابه المشهور العظيم كتاب الرسالة، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي، ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. هذه هي المحبة في الله، المحبة الصادقة، يدعو له في ظهر الغيب في كل صلاة وهو يدعو للشافعي، لا سيما بعد أن أرسل له كتابه الرسالة. وقالوا أنه سمي بالرسالة لأنه أرسله لعبد الرحمن ابن مهدي، وكان شابا لكنه كان ذكيا فهيما، حتى قال بعض العلماء وهم قد سمعوا من الشافعي ورأوه كانوا يقولون: ما رأينا مثل هذا الشاب، حتى قال أحدهم: لقد رأيت بالحجاز رجلا ما رأيت مثله. فكان يجتمع عليه الناس إذا نزل في بلد ويستفيدون منه ومن علمه،
حتى قال أبو داود السجستاني وهو تلميذ أحمد بن حنبل قال ما رأيت أحمد بن حنبل يميل إلى أحد ميله إلى الشافعي، وهو شيخه ويعرفه، يعرف أحمد، يقول ما رأيت أحمد يميل إلى أحد من العلماء مثل ما يميل إلى الشافعي. والشافعي رحمه الله أيضا كان يعرف قدر أحمد بن حنبل وكان يتذاكر معه، فهو تلميذ وفي الحقيقة أيضا هو من أقرانه، لأن أحمد إمام في السنة فكان يستفيد منه في علم الحديث. وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يقول ما رأيت رجلا أعقل من الشافعي، وكانوا يقولون الشافعي إمام سيد الفقهاء. لهذا الحميدي عبد الله بن الزبير العالم الفقيه الحافظ المحدث، وهو من أهل مكة وهو كذلك قرشي، كان يقول إذا ذكر الشافعي يقول حدثنا سيد الفقهاء الإمام الشافعي، وهو من أقرانه، يقول حدثنا سيد الفقهاء الإمام الشافعي. هذا الإمام العلم رحمه الله كتب كثير من العلماء في مناقبه، ومناقبه كثيرة وشهيرة، فقد كتب ابن أبي حاتم كتابا في مناقبه، وكتب زكريا الساجي كتابا في مناقبه، وكتب البيهقي رحمه الله كتابا في مناقبه، وكتب الهروي كتابا في مناقبه، وكذلك ابن عساكر وغيرهم، وكذلك ممن كتب الحافظ ابن حجر كتب كتابا في مناقب الشافعي، والكتب في ذلك كثيرة كثيرة. فكان العلماء يثبتون أن الشافعي تبحر في العلوم، تبحر في الفقه، وتبحر في اللغة، وتبحر كذلك فيما يتعلق بالحديث، حتى إنه حدث عن مالك كثيرا من الأحاديث وهو شيخه، وكان كثيرا ما يثني على الإمام مالك ويذكره بالخير، وكان يعظمه، وكان أيضا يعظم سفيان بن عيينة وهو من مشايخه، بل كان لا يرى لأحد منة عليه مثل ما يرى للإمام مالك، فكان يقول مالك بن أنس معلمي، منه تعلمت العلم، منه تعلمت العلم. وكان إذا ذكر العلماء يقول فمالك النجم، فما أحد أمن علي من مالك وعنه أخذت العلم، هكذا يقول، مع أنه أخذ العلم عن كثير من العلماء والمشايخ، ولكن كان يرى لمالك، يرى له منة عظيمة عليه، فكان يعترف بفضله، كما أن أحمد كان يعترف بفضل الشافعي. لهذا الشافعي لما ناظر أتباع أبي حنيفة وتلاميذ أبي حنيفة في بغداد من أصحاب الرأي كان يناظرهم ويبين لهم فقه مالك وعلم مالك، ويبين أن مالكا كان أفقه من أبي حنيفة أو أقرب وأعلم من أبي حنيفة بالسنة، وأن أبا حنيفة كان يستدل كثيرا بالقياس بخلاف الإمام مالك، فكان عنده السنة وقد حفظ السنة وكتب السنة في الموطأ، وكان إذا ذكر العلماء فمالك النجم. إذن هذا الفقيه العالم رحمه الله أثنى عليه العلماء، حتى قال بعضهم لولا الشافعي لدرس الإسلام، لأنهم يجعلونه مجددا ويثبتون له العلم والفضل والمروءة والعقل، وكانوا أنشدوا الأشعار الكثيرة في فضله وفي علمه وفي فقهه. ولما مات أيضا كتبوا المرثيات رحمه الله وغفر له، وكان مشهورا بالفروسية ومشهورا بالرمي، حتى إنه ألف كتابا في ذلك ولم يسبقه إليه أحد، كتاب السبق والرمي، وكان العلماء إذا ذكروه يثنون عليه ويذكرونه بأنه ثقة في الحديث، حافظ، إمام في السنة، إمام في الفقه. وهذا الذي سيؤكده عندما نقرأ شيئا من عقيدته التي كتبها، وكتبه التي كتبها كثيرة، وأشهر هذه الكتب هو كتاب الأم، حتى إن الفقهاء الأئمة الأربعة لم يعرف عنهم أنهم كتبوا كتابا في الفقه مثل ما كتب الشافعي، إنما نقلت عنهم الفتاوى والمسائل والفقه، أما الشافعي فقد كتب كتاب الأم وسطره بيده، ولما انتقل إلى مصر تراجع عن كثير من الفتاوى التي كان قررها في بغداد. لهذا عرف عن الشافعي أن له الفقه القديم وله الفقه الجديد. وعلى كل حال الثناء على الشافعي أكثر من أن يحصر في الحقيقة، وأشهر من أن يذكر، لما أظهر من بيان الحق، وكان يقمع الباطل، وكان ينصر الحق رحمه الله وغفر له وأجزل له المثوبة، لأنه رحمه الله عرف بتحريه للحق وبإخلاصه في دين الله، وكانت له حلقة عظيمة في المسجد الحرام، كان العلماء يفدون إليه ويسمعون منه، ورحل إلى بغداد ودرس في جوامع بغداد، ورحل إلى مصر ودرس هناك، وهكذا إلى أن وافته المنية وقبض الله عز وجل روحه في رأس القرن الثاني سنة 400 رحمه الله. يقول هنا بعد أن ساق ابن قدامة إسناده إلى يونس بن عبد الأعلى وهو من تلاميذ الشافعي، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول: وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن به فقال. إذن هنا وجه سؤال للإمام الشافعي رحمه الله، وفي هذا السؤال يتعلق بصفات الله وما يؤمن به، فأجاب الشافعي رحمه الله فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسمع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدول. إذن الشافعي رحمه الله يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل لأنها جاءت في كتاب الله، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها وأخبر عنها أمته. وتوحيد الأسماء والصفات لا شك ولا ريب أنه من أجل الأبواب المتعلقة بالتوحيد، بل من أشرف وأعظمها قدرا. لماذا؟ لأنها تتعلق بالرب سبحانه وتعالى. وفي المقابل نجد أن أكثر أهل البدع قد زلت أقدامهم وظلت في هذا الباب، فمنهم المعطلة، ومنهم أهل التأويل، ومنهم أهل التشبيه والتمثيل، وهكذا، بخلاف أهل السنة والجماعة، والإمام الشافعي منهم، فقد قام منهجهم على قواعد عظيمة، قام على نصوص الكتاب والسنة، وهذا ما ابتدأ به الشافعي، فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته. إذن هذا هو الذي يميز منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يأخذون من المنقول من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتعارضون ولا يتناقضون ولا يضطربون ولا يختل منهجهم في هذا الأصل العظيم وفي هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فيثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام إثباتا ونفيا، فما أثبته أثبتناه وما نفاه عن نفسه نفيناه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، فيجب أن نقر بجميع ما جاء في الكتاب والسنة كما قال رحمه الله الشافعي. إذن هو قرر منهج أهل السنة والجماعة، وهذا الذي يذكره الشافعي ويثبته يثبته على حقيقته، وأن الصفات لها حقائق ولها معان، فكل صفة لها معناها الخاص ولها كذلك كيفيتها، أما المعاني فهي معلومة معروفة لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، بخلاف الكيفية فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فكما أننا لا نعلم ذات الله سبحانه وتعالى كذلك لا نعلم كيفية صفاته. ومعروف عند أهل السنة والجماعة أن الكلام في الصفات فرع من الكلام أو عن الكلام في الذات، ولا يعني ذلك عندما نقول إن أهل السنة والجماعة لا يعرفون كيفية الصفات أنهم ينفوا الكيفية، بل إن الكيفية ثابتة لله عز وجل وهي موجودة، فنثبت لأن لله صفات وأن هذه الصفات لها كيفية، لكن الخلق لا يعلمون هذه الكيفية ولم يخبرهم الله عز وجل عنها ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا تأتي قاعدة الإمام مالك المشهورة التي قررها وصارت نبراسا لأهل السنة، عندما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فرد رحمه الله ردا صار ميزانا، حتى قالوا ميزان الإمام مالك الذهبي، لأن هذا الميزان لجميع الصفات، فأجاب بأن الاستواء معلوم، وقصد بذلك عندما قال الاستواء معلوم أي أن معناه معروف لأن القرآن جاء بلغة العرب، فقال: الاستواء معلوم غير مجهول، والكيف مجهول غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن هنا عبارة الإمام مالك هكذا رحمه الله، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذه عبارته، والكيف مجهول والإيمان به واجب. وهذه قاعدة عظيمة ذكرها العلماء وتناقلوها عن الإمام مالك رحمه الله، وجاء أيضا هذا عن شيخه ربيعة، ربيعة الرأي، أنه قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. أما الإمام مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول يعني معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، كما ذكر ذلك اللالكائي، وذكر ذلك قبله الدارمي في الرد على الجهمية، وحتى ابن قدامة رحمه الله في كتابه العلو وفي كتابه تحريم النظر ذكر هذا الأثر العظيم عن الإمام مالك. وأهل البدع من الطوائف الهالكة والفرق الضالة خالفت هذا الأصل، وعلى رأس هذه الفرق الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذي قتل سنة 128، وكان هذا الرجل يقول بتحريف الصفات وبنفي الأسماء وتعطيلها، وكان يسلب الله عز وجل ما يتعلق بصفاته، بل حتى كان يأتي بكلام كفره عليه العلماء وأجمعوا على كفره، فكان يقول الله ليس بعالم ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، هكذا كان يقول، قاتله الله فكفره العلماء. لهذا من عقائد الجهمية أنهم ينفون الأسماء والصفات، وكذلك يقولون بخلق القرآن، ويقولون بفناء الجنة والنار، ويقولون بالإرجاء، كل هذه البلايا والمصائب عندهم، ولهذا أجمع السلف على تكفيرهم. ومن الفرق الضالة الهالكة المعتزلة الذين أيضا ينفون الصفات ويثبتون فقط الأسماء، وأنها فقط أعلام لا تدل على صفة إنما تدل على الذات، وهذه كلها سفسطة وكلها كلام باطل، كلام فارغ لا قيمة له، يخالف منهج أهل السنة والجماعة. ثم جاء الأشاعرة وهم المتحذلقون، وهي فرقة ضالة، وهذه الفرقة نسبت إلى أبي الحسن الأشعري، يقولون بإثبات 7 صفات فقط، ويسمونها الصفات العقلية، قالوا لأن العقل دل على ذلك، وأن الكتاب والسنة ورد بذلك، أليس الكتاب والسنة قد ورد ببقية الصفات؟ فيؤولون باقي الصفات ويفوضون، حتى لما جاءوا إلى صفة الكلام قالوا المعنى هو شيء قائم بالنفس، ومرجئة في باب الإرجاء وفي باب القدر جبرية. وهؤلاء لا شك ولا ريب أنهم من أهل البدع والضلال، وعندهم كفريات، فلا يوجد عالم درس عقيدة أهل السنة والجماعة إلا وبدع الأشاعرة وألحقهم بالفرق الهالكة الضالة. فإذا قيل للأشاعرة ما هي الصفات التي تثبتونها، يقولون القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه هي الصفات التي يثبتونها، 7 صفات، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. والعجيب أنهم يسمونها صفات عقلية لأن العقل دل عليها. هذه أشهر الفرق الضالة، وإلا الفرق كثيرة، وكل هؤلاء ظلوا في باب الأسماء والصفات. وما من طائفة من طوائف البدع وأهل البدع في هذا الباب العظيم إلا وهم يشبهون، وإلا ما الذي جعلهم ينفون ويؤولون ويحرفون الصفات؟ لأنهم ما نفوا هذه الصفات إلا واعتقدوا التشبيه، فنفوا وحرفوا، فانطلق التشبيه إلى نفوسهم، حصل بعد ذلك التعطيل لهذه الصفات. لكن انظروا إلى السلف، إلى الصحابة والتابعين، ماذا قالوا؟ أجمعوا رحمهم الله على هذه العقيدة العظيمة. لهذا الإمام أحمد بن حنبل يقول لا يوصف الله تبارك وتعالى بأكثر مما وصف به نفسه، ولا يتعدى القرآن والحديث. والترمذي في كتابه الجامع رحمه الله ذكر هذا الباب، باب الأسماء والصفات، ثم ذكر الأئمة، ذكر سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك كلهم، ثم قال إن هذه الأحاديث تروى ويؤمن بها هؤلاء العلماء ويقولون بها وهم أهل الحديث، فلا تتوهم ولا تؤول، وهذا الذي اختاره أهل العلم وذهبوا إليه رحمه الله، كما في كتابه الجامع. في أبواب صفة الجنة. الطبري كذلك في كتابه التبصرة ذكر أن الصفات والأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة أن أهل السنة والجماعة يثبتونها على حقائقها فلا يحرفون، وساق قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما من كتاب في العقائد إلا وهو يذكر هذا الأصل. وقد يقول قائل أين الأدلة على ذلك؟ الأدلة كثيرة في كتاب الله. الله عز وجل قد امتدح المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، ومن الإيمان بالغيب أن تؤمن بأن الله عز وجل متصف بصفات وقد سمى نفسه بأسماء، وهكذا أيضا أخبر عنه نبيه عليه الصلاة والسلام أمته كما قال الشافعي. لهذا ماذا يقول الشافعي؟ قال لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت من أعظم الذنوب أن تتكلم عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته بغير علم، فقد حرم الله عز وجل القول عليه بلا علم، كما قال الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لك أن تثبت شيئا ولا أن تنفي شيئا إلا بتوقيف، إلا بنص من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن فعلت هذا فقد تقولت على الله بلا علم، وهو من أعظم الافتراء على الله. أأنتم أعلم أم الله؟ لهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد لما ذكر شيئا من ذلك قال لا نتعدى إلى التشبيه أو التمثيل، فإن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآيات كثيرة ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فجاء أهل البدع وحرفوا هذا كله وصاروا يؤولون ويشبهون ويكيفون، والعياذ بالله، وهذه مصيبة. فأهل السنة والجماعة ينزهون الله عن كل نقص وعن كل عيب، وينزهونه عن مماثلة المخلوقين وعن مشابهتهم، فذاته سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من الذوات ولا تماثلها لا في صفاته ولا في أفعاله، ويدورون مع الكتاب والسنة. وشيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من كتب في هذا الباب وبين قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فكان من قوله رحمه الله أن قال صفات النقص يجب تنزيه الله عز وجل عنها مطلقا، وصفات الكمال تثبت له على وجه لا يماثله فيها مخلوق. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قولهم في الصفات بنوه على أصلين عظيمين: أولا أن الله منزه عن صفات النقص، وثانيا أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، وهذه الصفات لا نقص فيها بوجه من الوجوه البتة، لا نقص فيها بوجه من الوجوه البتة، فلا يماثله شيء من المخلوقات. وكذلك على هذه العقيدة قام الإجماع، فما من كتاب من كتب العقيدة إلا وتجدهم يذكرون هذا ويتفقون عليه. الترمذي رحمه الله في جامعه ذكر عن إسحاق بن راهويه أن المشبهة هم الذين يقولون هذه يدي كيده، أو سمع كسمع الله، أو بصر كبصره. قال هذا هو التشبيه. أما إذا أثبت لله عز وجل في كتابه ما أثبت لنفسه فقال يد الله وسمع الله وبصر الله، ولا يبحث عن الكيفية ولا يقول كيف، فهذا لا يكون تشبيها، لأن الله قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم متفقون على أن الله ليس كمثله شيء. واقرأوا في كتب العقائد كالسنة لأحمد والسنة لعبد الله والسنة لابن أبي عاصم والفقه الأكبر لأبي حنيفة، كل هؤلاء يتفقون على ذلك. والحجة في بيان المحجة وفي كتب التفسير، ككتاب تفسير الطبري وتفسير ابن كثير، وكذلك الكتب المتأخرة كالاقتصاد في الاعتقاد، كل هؤلاء يجمعون على هذه العقيدة العظيمة. ولما كانت هذه الصفات على وجه الكمال كان لله عز وجل المثل الأعلى فلا يشاركه أحد، هل تعلم له سميا؟ لهذا جاء عن ابن عباس كما ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره عند هذه الآية، قال ابن عباس: هل تعلم له سميا؟ أي هل تعلم للرب مثلا أو شبيها؟ قل هو الله أحد. هذه الآية، هذه السورة العظيمة، فالأحد هو الذي يقتضي أنه لا مثيل له سبحانه وتعالى ولا نظير له، ولم يكن له كفوا أحد. هذه الوحدانية تقتضي الكمال وأن الله لا شريك له، لأن الشراكة تقتضي النقص. وانظروا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه كما في الصحيحين: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، وهذا فيه إثبات صفة العينين. وكذلك إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهذا فيه نفي النوم الذي هو صفة نقص. وهكذا النصوص تأتلف وتتفق، وكان السلف مجمعون على إجراء النصوص على ظاهرها، ويذمون التأويل، يذمونه ذما شديدا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن نزل بلسان عربي مبين، فيه الهدى، فيه النور، فيه البراهين والبينات، فيه الحق والحجج، فوصفه الله عز وجل بأنه تبيان. ومن جملة ما نزل في القرآن ما يتعلق بالصفات، نصوص الكتاب فيها من الصفات وفيها من ذكر الأسماء الشيء الكثير. فالله يخاطبنا بلسان عربي مبين، لا كما يقول أهل الباطل. ماذا يقولون؟ يقولون أن الصفات لا نجريها على ظاهرها. لهذا الشافعي رحمه الله في هذه العقيدة قال: لأن القرآن نزل بها. ماذا يقصد عندما قال لأن القرآن نزل بها؟ أي خاطبنا الله عز وجل بها بلسان عربي مبين. فكيف تقولون إننا لا نجري الصفات على ظاهرها؟ لهذا لا بد أن نرد هذا الباطل ونبين. فنقول حفظكم الله: لا بد أن يقال: ماذا تريدون عندما تقولون بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة؟ ماذا تريدون؟ فإن أردتم ما يظهر من هذه النصوص من معان عربية لائقة بالله عز وجل، فلا شك أن هذا باطل، وهذا الذي يريده أهل الباطل. وإن أردتم أننا نريد أن ننفي ما قد يفهم من ظاهر الآية أنه يقتضي التشبيه، فالله لا يشبه خلقه. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لهؤلاء وهو يرد عليهم: ماذا تقصدون بقولكم ظواهر النصوص غير مرادة؟ كلمة الظاهر هذه، هذا لفظ مشترك، فالظاهر الذي لا يليق إلا بالمخلوق غير مراد، وأما الظاهر الذي يليق بالله عز وجل بجلاله فهو مراد. لهذا يقال بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد لا بد أن تفصلوا وتبينوا ما الذي تريدونه. فما كان لائقا بالله عز وجل من نصوص الصفات، وهذا بإجماع السلف، فيجب إثباته. وأما إذا قلتم أن ظاهر نصوص الصفات التمثيل بصفات المخلوقين، نقول هذا هو قول الجهمية والمعتزلة، ذهبوا إلى أن ظاهر نصوص الصفات يلزم منها التشبيه والتمثيل، فأولوا وحرفوا. وأهل السنة والجماعة على طريق سليم معتدل وسط، لا شطط ولا إفراط ولا تفريط. فمذهب أهل السنة والجماعة أن ظاهر نصوص الصفات مراد، بخلاف الجهمية والمعتزلة يقولون ظاهر النصوص المتعلقة بالصفات غير مراد، فيفرقون فيؤولون ويحرفون. فلا شك ولا ريب أن القول بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة على الإطلاق هذا خطأ، السلف لا يقولون بذلك. فظواهر النصوص تدل على المعنى اللائق بالله عز وجل، وهذا الذي يثبته السلف. الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث انظروا ماذا قال، وأنا أقرأ نص كلامه لأنه من أجمل ما يكون، وقد ذكره في كتابه اختلاف الحديث. قال رحمه الله: القرآن عربي والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، وليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله تعالى، فإن لم تكن فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بإجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة، وهكذا السنة. ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطل يحتمله، كان أكثر الحديث يعتمد عددا من المعاني غيره، ولكن الحق فيه واحد لأنها على ظاهرها. هذا من أجمل ما يكون تأصيلا من الإمام الشافعي رحمه الله، فهو يقول ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يأتي إلى معنى الآية الظاهر ويقول لها معنى باطل، ويأتي إلى الآية العامة ويقول هي خاصة، إلا بكتاب أو بسنة أو بإجماع، لأن العلماء قد أدركوا ذلك. فهذا من أجمل ما يكون، وفيه رد على الأشاعرة والماتوريدية لأنهم يفرقون بين النصوص فيجعلون بعضها ظاهر وبعضها غير ظاهر، فيفرقون فيثبتون سبع صفات فقط، وكذلك رد على الجهمية والمعتزلة الذين يذهبون إلى أن ظاهر نصوص الصفات غير مراد. يقول رحمه الله: فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل. وهذا لا شك فيه من جهة أن إنكار الصفات وإنكار الأسماء هذا كفر، لأن القول بذلك فيه من الخطورة الشيء الكثير، بل إن العلماء رحمهم الله يقررون أن أول من أنكر الصفات هم المشركون. لهذا قال الله في القرآن: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وهذه الآية حصل أن كفار قريش أنكروا اسم الرحمن كما في صلح الحديبية، وقالوا لا نعرف من الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم، أما الرحمن فلا نعرفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يعصي ربه ويأتمر بأوامره كتب هذا، حتى إنهم اشترطوا عليه أن يمحو رسول الله من هذه الوثيقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب محمد بن عبد الله ثم قال لهم: وإني رسول الله وإن كذبتموني. فالشاهد قولهم: أما الرحمن فلا نعرفه. قالوا إذن هم أول من أنكر الأسماء والصفات كفار قريش، وهم إذن على هذا هم سلف الجهمية وسلف المعتزلة وهم سلف الأشاعرة، لأن الذي ينكر الأسماء والصفات جملة وتفصيلا هذه الفرق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية على تفاصيل بينهم، إذن هذه عقيدتهم أخذوها من هؤلاء. وكذلك لما يذكرون عقيدة الجهمية يقولون حقيقة عقيدة الجهمية إنما أخذت من اليهود. لماذا؟ لأنه معروف أن الجهم أخذ هذه العقيدة عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها من أبان بن سمعان، وأبان أخذها من طالوت وهو ابن أخت لبيد بن الأعصم، ولبيد بن الأعصم اليهودي هو الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه في الصحيحين. وهؤلاء كما ترى في الإسناد الجهم، وقد كفره العلماء، عن الجعد أيضا قتل وهو أول من أنكر الصفات وأول من أشاع ذلك. وكذلك بشر المريسي، لأنهم قالوا هو أيضا كان داعية إلى القول بخلق القرآن، وأحمد بن أبي دؤاد كذلك، حتى إن أحمد بن أبي دؤاد ذكروا أنه أخذ ذلك عن بشر. ولهذا ابن الأثير رحمه الله في كتابه الكامل لما ذكر أحمد بن أبي دؤاد ذكر أنه كان داعية إلى القول بخلق القرآن، وأنه أخذ هذه العقيدة عن بشر المريسي، وأن بشرا أخذ هذه العقيدة من الجهم بن صفوان، وجهم بن صفوان أخذها من الجعد، والجعد أخذها من أبان، وأبان أخذها من طالوت، وطالوت أخذها من لبيد ابن الأعصم اليهودي. لهذا كانوا يقولون إن بشرا أبوه كان يهوديا، وقد ذكر العلماء في كتبهم ما يدل على ذلك، وكانوا لا يترحمون عليه أي على بشر، لأنه كان داعية إلى ضلاله وإلى هذه الكفريات، حتى ظهرت الفتنة والمحنة التي هي محنة خلق القرآن، والتي امتحن فيها المأمون وهو خليفة عباسي، امتحن العلماء وأهل السنة وسجنهم وقتلهم لأن المعتزلة زينوا له هذا القول الباطل، القول بخلق القرآن. إذن هذا كفر بإجماع العلماء، أن تنكر الأسماء وأن تنكر الصفات. وهذا المذهب هو مذهب المعطلة. وقبل أن نتكلم عن المعطلة وأقسامهم، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر كما في الدرر السنية، ذكر كلاما نفيسا في هذا، وذكر أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الصفات، لأن معنى الإله الذي هو معبود سبحانه وتعالى يكون يجب أن يكون متفردا في العبادة، فما وصف به نفسه سبحانه وتعالى يجب أن نثبت ذلك، وما سمى به نفسه كذلك يجب علينا أن نثبت ذلك. فمن أنكر الصفات فهو معطل، والمعطل شر من المشرك كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب. ولهذا ستجد أن السلف كانوا إذا ألفوا في إثبات الصفات تجدهم يؤلفون كتابا فيسمونه كتاب التوحيد، وهو يريد بذلك إثبات الصفات، كابن خزيمة رحمه الله، والبخاري كذلك في صحيحه كتاب التوحيد، ثم ذكر الصفات، ذكرها بابا بابا. فهذا ما قرره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهؤلاء يعطلون الصفات وينكرون الصفات التي هي للرب تبارك وتعالى، كما هو مذهب هؤلاء، وكذلك من الصوفية ابن عربي كذلك من الصوفية ابن عربي وابن فارض وهكذا. والمعطلة هم على أقسام في الحقيقة وعلى درجات. فهناك القسم الذي يعطل الأسماء كلها والصفات كذلك كلها، وهذا قول الجهمية أتباع جهم بن صفوان، ومعهم الفلاسفة سواء كانوا باطنية أو إسماعيلية أو قرامطة أو صوفية اتحادية كابن عربي وابن سبعين وابن فارض. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يتكلم عن أولئك فيسميهم أصحاب التجهم المحض، التجهم المحض، وهو نفي الأسماء والصفات، وهم الغالية من الملاحدة. وهؤلاء كفرهم مما علم بالاضطرار من دين الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك رحمه الله. ثم يأتي القسم الثاني، وهم الذين ينفون الصفات لكنهم يثبتون الأسماء، الذين ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، أسماء مجردة. هذا مذهب ومشهور مذهب المعتزلة، وكذلك معهم الزيدية والروافض. هؤلاء يقولون نحن نسمي الله عز وجل بالاسم لكن ننفي عنه الصفة. ثم القسم الثالث، وهم الذين يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينفون البعض الآخر، وهؤلاء هم المتكلمون من الكلابية والأشاعرة والماتوريدية. ومن الأشاعرة الذين هم متأخرون يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات فقط، لا يزيدون على السبع: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. وبعضهم يزيد يعني صفة كالماتوريدية، يزيدون صفة ثامنة وهي صفة التكوين، وينفون باقي الصفات كلها ويؤولونها ولا يثبتونها، وهذا تعطيل، هذا في حقيقته تعطيل. لهذا شيخ الإسلام تيمية لما ظهرت هذه المقالة العظيمة، مقالة التعطيل، وبدأ الكلام فيها وفي أسماء الله وصفاته، ذكر أن هذه مسألة كبيرة عظيمة القدر، واضطرب فيها خلائق من الأولين والآخرين، لأن هذه ظهرت في أواخر عصر التابعين، من أوائل المئة الثانية من الهجرة النبوية. أما المئة الأولى لم يكن قد ظهر شيء من ذلك، لأن الجعد بن درهم هو الذي أظهر ذلك في أوائل المئة الثانية، وصاحبه الذي أخذ عنه هذا هو الجهم، وهكذا تبعتهم المعتزلة وممن لف لفهم من أهل الباطل. لهذا لو رأينا حال السلف لرأيناهم رحمهم الله كانوا على نور، وهذا النور هو نور الوحي الكتاب والسنة، وما تلبسوا بهذه الظلم وبهذه الآراء الفاسدة الكاسدة، لأنهم ساروا على طريق واحد، على طريق الصحابة رضي الله عنهم. لما كان في أواخر عصرهم، عصر الصحابة، بدأت البدع تظهر في آخر عصرهم، الخوارج الذين قتلوا علي رضي الله عنه وفعلوا ما فعلوا، ثم القدرية والذي رد عليهم ابن عمر، ثم المرجئة، ومن ضمن هذه الفرق المعطلة الذين خاضوا في الأسماء والصفات. ولا شك أن هذا كفر، وهو من أعظم مسائل الإيمان، لأن الكلام في الأسماء والصفات هو يتعلق بالإيمان بالله، الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. ولهذا كان السلف إذا ذكروا الجهمية ذمهم أشد الذم، وحذروا منهم وبينوا خطورتهم. ولهذا جاء عن سليمان التيمي رحمه الله، وكان في زمنه يقال له شيخ الإسلام، وقد توفي في سنة 43، كان يقول رحمه الله كما ذكر ذلك عبد الله بن أحمد في السنة، قال سليمان التيمي: ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية والقدرية، وأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى، وأما القدرية فقد قالوا في الله عز وجل. إذن هؤلاء في الحقيقة رؤوس الضلال ورؤوس أهل البدع، وأجمع العلماء على تكفير الجهمية لأنهم عطلوا الله عز وجل. لهذا عبد الله بن المبارك كان يقول: ليس تعبد الجهمية شيئا، ليس تعبد الجهمية شيئا، كما ذكر ذلك أيضا عبد الله بن أحمد في كتابه السنة. وقد أورد فصلا كبيرا في الكلام عن الجهمية، وألف أبوه الإمام أحمد الرد على الجهمية الزنادقة، ووصفهم بالزنادقة. إذن الجعد بن درهم كما ذكر أيضا شيخ الإسلام تيمية كان أول من حفظ عنه هذه المقالة الكاسدة الفاسدة التي هي نفي صفات الله عز وجل، بل كان ينشر أن معنى الاستواء هو الاستيلاء، فيقول استوى أي بمعنى استولى. إذن الإمام الشافعي بيّن أن هذا كفر، ثم أشار أن الرجل قد يخالف لكن هذه المخالفة بسبب جهله، وكأنه يشير رحمه الله أنه لو كان جاهلا وما ثبتت الحجة عليه من جهة الكتاب والسنة من جهة الخبر قال فمعذور بالجهل. طيب لماذا هذا يكون معذورا بالجهل؟ قال: لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر ونحو ذلك أخبار الله سبحانه وتعالى. إذن يشير إلى أمر عظيم وأصل من أصول أهل السنة والجماعة. ما هو هذا الأصل العظيم؟ يريد أن يشير إلى أن أسماء الله عز وجل وكذلك صفاته سبحانه وتعالى توقيفية، فلا يطلقون على الله شيئا إلا بدليل من الشرع من الكتاب أو من السنة، فما ورد في الكتاب والسنة وجب علينا أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما سمى به كذلك نفسه، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام إذا سمى ربه أو وصفه. فلا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن. ولهذا السجزي رحمه الله في كتابه الحرف والصوت ذكر إجماع الأمة على ذلك، اتفق الأئمة اتفق السلف على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، وكذلك أيضا ما يتعلق بالصفات من شرحها لا يجوز إلا بالتوقيف. فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك فهذا الذي أراده الشافعي رحمه الله عندما قال هذا لا يثبت إلا بالخبر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور، معذور بالجهل فلا يكفر. ولا يعني ذلك أنه لا يبدع، العلماء بدعوا المعتزلة وبدعوا الأشاعرة وأخرجوهم من أهل السنة، بخلاف الجهمية كفروهم، أن خلاصة قولهم هو أنه لا يوجد إله يعبد، كما أشرنا إلى قول عبد الله بن المبارك رحمه الله في قولهم أنه خلاصة قولهم أنه لا يوجد إله يعبد، ما يعبدون شيئا. وكذلك الشافعي رحمه الله أكد ذلك بقوله: لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل، لا يجوز للمسلم أن يثبت الأسماء والصفات بعقله ولا بالروية، كأن يتأمل وينظر ثم يفكر فيقول أنا أرى أن الله يوصف بكذا وأنه يسمى بكذا، ولا كذلك بالفكر. إذن ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا؟ أن أسماء الله وأن صفاته كلها توقيفية، ولا يجوز الخوض إلا بدليل، لأن الإيمان بصفات الله وأسمائه من الإيمان بالغيب، والله عز وجل لا نحيط به علما. هل تعلم له سميا؟ لا يمكن معرفة ذلك إلا عن طريق الرسل، عن طريق الوحي، الكتاب والسنة هم الذين يبلغون وحي الله تعالى. إذن هذه هي الفرق التي أشرنا إليها على ثلاثة أصناف: المعطلة، فيها هؤلاء الذين هم عطلوا الرب سبحانه وتعالى تماما وهم ثلاث مراتب، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه التدمرية إلى هؤلاء، وذكر أيضا أن المعطلة قسمان: أهل تأويل وأهل تجهيل. وأهل التجهيل ذكر ابن أبي العز في خاتمة شرحه للطحاوية أن حقيقة قولهم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاهلون، لا يعرفون ما أراد الله عز وجل بما وصف به نفسه، فيأتي إلى آيات الصفات: الرحمن على العرش استوى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيأتي يقول هذه لا يعلمها إلا الله. حتى جبريل، حتى الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام لا يعرفون معاني هذه الآيات. إذن ما هو معناها؟ يقولون معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله. ولا شك أن هذا تجهيل، يجهلون السلف ويجهلون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا يقولون إن هذه المعاني لا نعرفها جميعا، كما أننا لا نعلم متى ستقوم الساعة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام والملائكة لا يعلمون وقت قيام الساعة. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل ومن أخبث الأقوال، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية، وذكر ذلك أيضا ابن عثيمين رحمه الله في تقريب الحموية وفي كذلك تقريب التدمرية، وصرح رحمه الله أن أهل التجهيل هم المفوضة. وبهذا نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.